بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الأدب وما اشتمل عليه من الأخلاق والمعاملات. قال رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. والمقصود بالصبيان هم من دون البلوغ. الصبيان جمع صبي، وهو من دون البلوغ. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك يطلق الصبي على من كان دون التمييز. والمقصود بهذا الباب أن من حسن المعاملة ومن الرحمة بالصبي هو تقبيله، وتقبيله في أي عضو من أعضاء جسده، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحسن بن علي رضي الله عنه في مواضع. وهذا لا شك بأنه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أرحم الناس بالصبيان، فقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الصبيان معاملة الرحيم معه. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بيوتات الأنصار فيبرك على الصبيان ويحنكهم صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب ويبرك، ومعنى يبرك يدعو لهم بالبركة ويمسح على رؤوسهم ويحنكهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان. يقول أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليه، وهذا من تواضعه ورحمته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يزور الصبيان إذا مرضوا، وسيأتي شيء من هذا، يزور الصبيان إذا مرضوا. وقد لا تكون الزيارة مقصود بها الصبي الذي لا يعقل، وإنما مقصود بها أم الصبي أو والد الصبي. وكان صلى الله عليه وسلم يحب إطالة الصلاة، فإذا سمع بكاء الصبي خفف رحمة بأمه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما حمل بعض أولاد بناته في الصلاة، فقد صح أنه حمل زينب بنت حمل أمامة بنت زينب ابنة الربيع بن العاص، والدها الربيع وأمها زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، حملها في الصلاة. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الحسن بن علي في الصلاة كما في حديث عبد الله بن شداد، وحينما أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم في السجود خشي الناس عليه وخافوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول شداد: فرفعت رأسي وإذا الحسن قد ركب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم اعتذر صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابني هذا ارتحلني وإني كرهت أن أعجله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعته إحدى بناته ليشهد ابنا لها يحتضر، قال: قولوا لها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. فلما أصرت عليه حضر، ومعه جمع من الصحابة، منهم سعد بن عبادة، قال: فوضع الطفل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع كأنها شن يابس، يعني يحتضر، فبكى صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: ما هذا؟ لأن العرب الدمع لديهم عصية، صعب تطلع الدمعة أو تخرج الدمعة. فقال: ما هذا؟ يقول سعد، قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعانق الصبيان كما في قصة الحسن بن علي حينما عانقه، وقد سبق ذكر هذا في المجلس السابق، أخذه فاعتنق، أخذ كل واحد صاحبه يتعانقان. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان، وهذا هو الشاهد، كان يقبل أولاد بناته ويقبل بناته صلى الله عليه وسلم، بل كان يشمهم، كما ثبت أنه أخذ إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات صغيرا، وقيل مات وعمره سنتين أو كان في عمر السنتين فمات، وذكروا بأنه بلغ 4 سنوات، وذكر بأنه ركب الخيل، وهذا غير صحيح. الصحيح بأنه مات صغيرا. قال: أخذه فشمه وقبله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ يقول الأعرابي: فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ والأعراب فيهم من الغلظة والجفاء ما يمنعهم من تقبيل الصبيان، وقد كان هذا معروفا عند بعض الأعراب وليس جميع الأعراب، فكانوا يأنفون من تقبيل الصبيان، ولديهم من الغلظة والقسوة والكبر الشيء الذي يمنعهم من تقبيل الصبيان، قالوا: ما نقبل صبياننا. قد جاء في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل حسن بن علي رضي الله عنه، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، وهو من المؤلف قلوبه، الأقرع من المؤلف، الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري، مجموعة هؤلاء من المؤلف وكانوا من الأعراب. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم، صلى الله العافية والسلام، قل لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام نظرة تعجب، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه القسوة وانتبه. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أفاد هذا الباب أولا رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الخلق العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في كل مشهد من مشاهد حياته، ولذلك تجد الرحمة التي هي خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحرب وحتى في القتال تجده رحيما صلى الله عليه وسلم. ولما مر على امرأة مقتولة غضب، قال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقتل. ولذلك رحمته عليه الصلاة والسلام تجاوزت الحدود والأقطار، ومن جملة ذلك أنه كان يرحم الصبيان ويعطف على الصبيان. المسألة الثانية أن الصبي لديه أن الصبي يحتاج إلى إشباع غريزته وهي إشباع عاطفته، فالصبي ليس كالكبير ولذلك يحتاج إلى كمية من الحنان والعطف والرحمة والرأفة، وهذه تتوفر في المعانقة وفي القبلة وفي المسح على رأسه وفي ملاعبته ومداعبته، وهذا كله توفر في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان يعامل الصبيان معاملة عجيبة تتجاوز معاملة الوالدين لأولادهما، ولذلك الصبي في مثل هذه المرحلة السنية يحتاج إلى مثل هذا النوع من المعاملة لقضاء وطره ولإشباع حاجته، لأنه في مثل هذه الفترة يكون فقيرا إلى جملة من الأشياء التي لا يستطيع اكتسابها، فيكون الكبير سواء كان أما أو أبا أو شخصا يعني كبيرا في الأسرة يوفر هذا للطفل. المسألة الثالثة أن التعامل مع الصبيان بقسوة دليل على أن الله تعالى نزع الرحمة من قلب هذا القاسي، ذلك أن الصبي في واقع الأمر ليس مثل الكبير من حيث القصد ومن حيث مثلا فعل شيء يتعمده، فعمد الصبي كخطأ الكبير كما يقول الفقهاء، عمد الصبي كخطأ الكبير البالغ، ولذلك تصرفات الصبي إنما هي عفوية، ولذلك لا يجوز للكبير أن يعامل الصبي بندية أو يعامل الصغير كما يعامل الكبير الذي له قصد، فيحتاج الصغير إلى عطف وحنان وأن يغرق بمثل هذه الأشياء التي تقوي قلبه وتشبعه حتى يكتمل ويكون سلوكه في المستقبل سلوكا سليما وصحيحا. أمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة عظيمة، قال من لا يرحم لا يرحم، وهذه الجملة فيها مفهوم اشتملت على مفهومين المنطوق والمفهوم، أو اشتملت على أمرين منطوق ومفهوم. أما المنطوق أن من لا يرحم لا يرحم، والمفهوم أن من يرحم يرحم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قاعدة، قال من لا يرحم لا يرحم لا يرحم، والمقصود لا يرحم من الله عز وجل. ولذلك قال العلماء بأن منطوق الحديث على أن من لا يرحم لا يرحم مفهومه يكون أن من يرحم يرحم، ولذلك إذا تخلق المسلم بخلق الرحمة سواء مع الصبيان أو غيره رحمه الله جل وعلا. المسألة الأخرى أن الناس يختلفون من حيث الأحوال، فالأعراب ليسوا كأهل المدينة والحاضر، فأهل المدينة يستمعون الذكر ويشهدون الجمع والجماعات ويشهدون يعني مجالس الخير بخلاف الأعراب، فالأعراب في واقع الأمر سبب هذه الغلظة والقسوة والفظاظة أنهم يعيشون في الصحراء، فأكسبتهم الصحراء شيء من هذه الغلظة والخشونة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدو، قال من بدا جفا، فكان ينهى عن أن يخرج الإنسان إلى البادية ليستوطنها أو ليسكنها، أما الخروج للفسحة والنزهة فلا حرج في ذلك، ولذلك قال من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل. المسألة الأخرى في هذا الباب المسألة الأخرى تشير إلى أنه ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بخلق الرحمة على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. أما على سبيل العموم فمع الجميع، وأما على سبيل الخصوص فمع أسرته وبيته ومع أهله. نعم. طبعا بالنسبة لروايات الحديث، هناك مجموعة من الروايات جاءت في الصحيحين والسنن، منها مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك، والواو هنا للاستفهام الإنكاري، جاءت ألفاظ بغير ذكر الاستفهام، وجاءت بلفظ أو أملك أو أملك، جاءت يعني روايات كثيرة والمعنى واحد. نعم.
قال: باب أدب الوالد وبره لولده. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنه حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
نعم. قال: باب أدب الوالد وبره لولده. بعدما ذكر مجموعة من الأحاديث في الأبواب فيما يتعلق ببر الآباء وبر الأمهات، ذكر في هذا الباب مسألة بر الوالد، وأن الولد كما أنه مطالب بالبر، كذلك الوالد سواء كان أما أو أبا مطالب بالبر، والبر هنا على سبيل التجوز، والمقصود بأن يكون للوالد عناية بأولاده من حيث التربية ومن حيث العدل ومن حيث أيضا الرحمة ومن حيث بقية التعاملات التي جاءت التكليفات وخطب بها الوالدين، خطب بها الوالدين. ولذلك نجد بعض العلماء يعبرون عن قضية بر الوالد لولده، ويقصدون بذلك التربية السليمة الصحيحة، هذا هو المقصود. وإلا نصوص الوحيين كلها تذكر مسألة بر الوالدين، يعني بر الأولاد لوالديه، بر الأولاد لوالديه. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن بر الأولاد والعناية بالأولاد يبدأ منذ اللحظة الأولى لاختيار، منذ اللحظة الأولى قبل الاقتران بالمرأة، قبل الاقتران بالمرأة. ومن بر الأولاد أن يختار الأب أما صالحة لأولاده، أن يختار أما صالحة لأولاده، هذا من البر. ولذلك يقول الله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ويقول جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك. في هاتين الآيتين يؤخذ منهما ضرورة الاختيار الصحيح لمسألة الأولاد، لمسألة الأولاد. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، لا سيما الذين يقدمون بعض الاعتبارات الشكلية والدنيوية، ويعني تميل بهم الأهواء، يتغافلون عن مسألة الصلاح والتدين والأخلاق. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. حتى الزوجة يجب عليها أن تختار لأولادها أبا صالحا، أبا صالحا. قد جاء في الحديث الذي في السنن المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم، وفي لفظ: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه النصوص بمجموعها تشير إلى ماذا؟ إلى أن قضية تربية الأولاد تبدأ منذ اللحظة الأولى، لحظة الاختيار، الاختيار من الطرفين، أن يختار الزوج زوجة دينة صالحة وأن تختار الزوجة زوجا دينا صالح، وإلا حصل فساد كبير وعريض، وهذا يؤثر على الأولاد. أمر الثاني العناية، حتى في اللحظة الحميمية حينما يلتقي الرجل بامرأته ألا ينسى ذكر الله عز وجل، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذه، في ثمرة اللقاء الذي ينتج عنه الحمل. ولذلك يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما رزقتنا يعني الولد، فأنت تعتني بالولد في أدق وأحرج اللحظات، في أدق وأحرج اللحظات، حتى لا يكون الشيطان مشاركا أو ملطخا هذه النطفة. الأمر الآخر الحقوق الواجبات للطفل منذ نزوله إلى هذه الحياة، مسألة الرضاعة ومسألة التسمية، التحنيك، وحتى الأذان، الأذان في السنن، الحديث الأذان في الأذن اليمنى حديث لا بأس بإسناده، وقد ذهب إليه جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق في القديم والحديث، ليقرع أول ما يقرع سمع الطفل توحيد الله عز وجل. وأما حديث الإقامة فلا يصلح للاحتجاج، ضعفه شديد، وتحنيكه والعقيقة عنه: كل غلام مرتهن بعقيقته، هذه حقوق. ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة السنية هذه قبل البلوغ إلى التمييز، هذه مرحلة تعبئة إن صح التعبير، وتلقين وتعويد إلى البلوغ، هذه كلها الأب مسؤول عنها، الأب مسؤول عن ولده. ثم بعد ذلك إذا بلغ الولد فمعه خطامه ومعه سقاؤه، وسيكون مسؤولا عنه. ولذلك يقول العلماء بأن المرحلة التي قبل البلوغ لا يكتب على الطفل إلا الحسنات، تكتب له الحسنات، أما السيئات فلا. لماذا؟ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها عن الصبي حتى يبلغ، فلا تكتب عليه سيئة، فإذا بلغ جرى عليه القلم، إذا بلغ جرى عليه القلم. لكن من المسؤول في هذه الفترة؟ المسؤول عنه الوالد، سواء كان أما أو أبا، وسيسألهم الله عز وجل، لأن هناك تكاليف، تكاليف لهذا الولد، للوالدين تجاه الولد. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر، لك الأجر. ولذلك هذه الفترة يؤجر فيها الوالدان على التربية أجرا عظيما وثوابا كبيرا. وقد اشتكى رجل إلى عمر بن الخطاب عقوق ولده، وهذه مذكورة، وإن كانت مذكورة بغير إسناد، لكن يذكرها العلماء، قالوا بأن يشكو ولده، فطلب عمر الولد الذي عق والده، فقال: يا أمير المؤمنين، سله، سله. فسأله عمر عن أمور، فقال: يا أمير المؤمنين، اختار لي أما أمة، ولم يختر لي أما حرة، وسماني جعلان، جعلان، ولم يعلمني القرآن. فغضب عمر، قال: عققته صغيرا فعقك كبيرا. فإهمال الأولاد في الصغر لا شك بأنه يؤثر على تربيته، يؤثر على تربيته. اختيار الأم هذا أمر مهم. التسمية أحيانا كما يقول شمس الدين القيم: الأسماء لها تأثير في المسميات. لماذا غير النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأسماء؟ لأن هذه الأسماء قد تلحق بعض الأولاد، تصبح معرة وعار وسبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وورد في السنن في بإسناد ضعيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء ما عبد وحمد. هذا ضعيف من جهة الإسناد، لكن صحيح من حيث المعنى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم على اسم جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن الأدب لا بد من الوالد منذ الصغر، باب أدب الوالد وبره لولده. لكن أحيانا يشتكي بعض الأولاد يقول أبي ما برني صغيرا فهل لي أن أعقه كبيرا؟ هذا الكلام لا يجوز أن يفكر فيه مجرد تفكير فضلا أن يعمل به، لا يجوز للولد أن يفكر فيه مجرد تفكير فضلا أن يعمل به. ولذلك أنت كلفت بطاعة وبر الوالدين، طاعتهما في طاعة الله وبرهما مهما صدر منهم. قد سبق معنا باب بر الوالد الظالم حتى لو كان ظالما، لأنك أنت عبد لله، والله جل وعلا لم يكلفك أن تقابل سيئة الوالد بسيئة مثله، ولم يأمرك بأن تقتص من والدك. وفي باب الحدود في كتب الفقه أمر عجيب حينما يذكرون بعض المسائل، فالوالد أصل، الوالد شجرة، وأنت غصن من هذه الشجرة، ولا يمكن أبدا أن تتعامل مع الوالد بمثل هذه الطريقة. وللأسف يوجد هناك من يخبب الأولاد على والديهم، حتى أنهم يطلقون بعض العبارات التي تشير إلى أنهم وكلاء إبليس ومندوبين عن الشيطان. قل لا تحترم أبوك اللي ما يعني ما اعتنى فيك في الصغار وما فعل كذا وكذا. الوالد هذا حسابه على الله، ولا يجوز لك أن تحاسبه أنت في الدنيا. لو كان جارك ولا عمك ولا خالك تعامل معك بشيء من هذا ممكن، لكن والدك لا، سواء كان أبا أو أم. لا يجوز أن تفكر مجرد تفكير أن تعاقب والدك على تقصير، سواء كان تربوي أو مادي أو أي نوع من أنواع التقصير، لا يجوز لك. وانتبه واحذر من هذه الأصوات النشاز المفسدة المخببة التي جعلت بعض الأولاد يتمردون على البيت ويتمردون على آبائهم وأمهاتهم في صورة قبيحة تدل على أن الشيطان فعل فعله في مثل هؤلاء. ولذلك يتحمل الولد ويصبر حتى يقضي الله أمرا كان مقدورا. الحديث الأول حديث الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه أنه كان يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. الأثر هذا الأثر لا يصح من جهة الإسناد، وفيه آفتان، الوليد بن مسلم وكذلك الوليد بن نمير، لكن المعنى صحيح، الصلاح من الله والأدب من الأولاد، والمعنى أن الهداية بيد الله، وأنت مكلف بماذا؟ بالتربية وبالتأديب، تأديب الولد. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. متقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الهداية نوعان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية التوفيق بيد الله، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فبيد من؟ بيد الأنبياء، بيد جميع الناس. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وأنت إنما كلفت بماذا؟ بالتربية. فقد يربي الإنسان ولدا تربية صالحة ثم هذا الولد ينحرف. فلا لوم عليك، لا لوم عليك ما دمت أنك قد اجتهدت. وقد يترك شخص ولده بلا تربية فيصبح من العلماء، يصبح من الصالحين، يصبح من الصالح. فالأول مأجور والثاني مأزور. حتى لو صلح ابنه، لماذا مأزور؟ أنا أسألكم لماذا مأزور؟ لأنه ترك التكليف، ترك التربية، هو ترك واجبا ترك واجب الواجبات وهو تربية الولد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويوجد هذا سبحان الله في دنيا الناس، تجد بعض الآباء عنده من الإهمال الشيء الذي يعني ربما تشتكي منه الأرض، ومع ذلك يظهر ابنه صالحا طيبا خيرا. قد يكون الأب سكير نكير، يعني إنسان يعيش حياة سبهلل وتارك هذا الولد، فهو على وزر. لماذا؟ لأنه ترك أمرا كلفه الله عز وجل كلفه فيه. ولذلك الصلاح من الله والأدب من الآباء، وهذا يستفاد من واقع الناس كما ذكرت أنا هاتين الصورتين، يستفاد من واقع الناس. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، الأب الثاني، ما استطاع أن يهدي ولده، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، جاء الرد إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. أبو جهل خرج منه من؟ عكرمة. أمية بن خلف خرج منه من؟ صفوان. الوليد بن المغيرة خرج منه من؟ خالد. خالد سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الحديث الآخر حديث النعمان بن بشير أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال فأشهد غيري، ثم قال أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. هذا يدلنا على أن على وجوب العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا. وحديث بشير وحديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي أصل في هذا الباب، ولذلك نجد الفقهاء في كتاب الهبة يذكرون هذا الحديث على أنه أصل في مسألة العدل، العدل بين الأولاد. القصة أن بشير بن سعد الأنصاري وهب ابنه النعمان هبة، نحلة، قال يعني هبة عطية، وإن كان الفقهاء لهم تفصيل، يقولون الهبة في الحياة والعطية في مرض الموت والوصية بعد الوفاة، هذه تقسيمات الفقهاء. يقول بأن نحله، فقامت أم النعمان فقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن المرأة شعرت بأن هذه الهبة فيها شيء، هذه الهبة فيها شيء. وهذا يدلنا على أن الأم الصالحة دائما تقوم المعوج فتتدخل لتقيم شيئا يكون قد اعوج في حياة الزوج مثلا. فقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بشير بن سعد الأنصاري وقد حمل ولده وكان صغيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت؟ يعني جميع أولادك أعطيتهم؟ جاء في لفظ ألك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. سأله النبي فقال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال فأشهد غيري. وأشهد غيري كما قال البخاري رحمه الله تعالى ليس معناه الرخصة، يعني روح وأشهد غيري، ومن الذي يشهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هذا قاله منكرا عليه، أنكر عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تغليظ له على أن هذا جور وظلم. ولذلك جاء في لفظ أيضا قال لا تشهدني على جور، يعني على ظلم، لا تشهدني على جور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، قال فلا إذن. وهذا الحديث يتفق تحت ترجمة، هذا الحديث يأتي مترجما لهذا الباب، باب أدب الوالد وبره لولده، ومن جملة ذلك العدل في الهبات. فإذا وهب الوالد ولده هبة يجب عليه أن يعدل بين جميع أولاده. لماذا؟ لأن العدل أمر الله جل وعلا به، قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل في مقامات كثيرة، ولا شك بأن عدم العدل بين الأولاد يجعل عرق الحسد ينبض في الصدور. كثير من الأسر تعاني فتن والعياذ بالله بسبب مثل هذا التمييز بين الأولاد. يقوم الوالد كونه يميل إلى ولد، يحب ولد على ولد، فيبدأ يعطيه والبقية ينظرون، فيحضر الشيطان ويتحرك وينبض عرق الحسد، ثم تحصل الكارثة. يذكر أهل العلم من أهل التفسير في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع عدل يعقوب، عدل يعقوب، ولا أحد يشك في عدل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: يا أبتي إني رأيت في المنام، يقول قال يوسف لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يعقوب مباشرة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بدأت عملية حسد يعقوب من إخوته. يذكر علماء التفسير، وليس في هذا يعني حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم رأوا بعض الميل ليعقوب تجاه يوسف فحسدوا، قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. حضروا الفتوى قبل العمل، جهزوا الفتوى، بعدين تتوبون إلى الله عز وجل. اقتلوه أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، كأن وجه الأب كان بعيدا عنهم، فلذلك حصل ما حصل. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، ويوسف يستحق مثل هذه الرعاية والعناية والصيانة من والده، لأنه بدأت مخايله، مخايل النبوة، نواطق منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها الرؤيا، نواطق بأنه نبي. وذرية يعني ذرية إبراهيم جعل الله تعالى فيها النبوة والكتاب، فطبيعي يعقوب ينتظر من يخلفه في النبوة، فكان يوسف عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن العدل بين الأولاد واجب، ومسألة هل يعدل بينهم بالسوية أو لا، هذه تبحث في كتب الفروع، كتب الفروع، سبق أن يعني شرحناها في بعض الشروحات. من أهل العلم من ذهب إلى أن الهبة بين الأولاد تكون بالسوية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني تعطون الذكور والإناث بالسوية. ومن أهل العلم من ذهب لا، قالوا العدل يكون على قسمة القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطي الأولاد نصيب ابنتين، يعطي الولد نصيبة أو الابن نصيب ابنتين، نصيب ابنتين. والمسألة الخلاف فيها قوي وليس فيها إجماع، ولو رضي الأولاد بالتساوي سقطت مسألة السهمين، ومن أخذ بأحد القولين لا حرج في ذلك. هذا الحديث أفاد أهمية وضرورة العدل بين الأولاد، وأن من بر الوالد لولده أن يعدل بينهم بالهبات، بالهبات، بل يجب عليه أن يعدل بينهم حتى في المشاعر. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل من الأنصار، فجاء غلام صغير يعني من أولاد هذا الأنصاري، فأخذه وشمه وقبله وجعله في حجره، ثم جاءت جارية، جارية يعني بنت صغيرة، بنت صغيرة. في المجلس السابق أو الذي قبل قلنا لكم لماذا سميت الجارية جارية؟ من يذكر؟ ها؟ لأنها سريعة الدخول إلى قلب الآباء والأمهات أو الآباء على وجه التحديد. المقصود بأن جاءت جارية صغيرة فأخذها ووضعها في حجره، في لفظ وضعها قريب منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا عدلت بينهما؟ ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف يمر هكذا، قال: ألا عدلت بينهما؟ وهذا يدلنا على أن من المهم جدا الالتفات إلى هذه المعاني. ولذلك تجد بعض الآباء يميل إلى بعض الأولاد بسبب هدوئه، بسبب صلاحه، بسبب استقامته، بسبب يعني كونه مبارك، ثم يترك الآخر، وهنا يحصل الأمر الذي لا يحمد، الأمر الذي لا يحمد. طبيعي جبلي، نحن بشر وهذه فطرة ما يمكن انتزاعها، لكن يجب على الأب، يجب على الأم أن يجاهد نفسيهما في قضية العدل، في قضية العدل، لأن الميل بمثل هذه الطريقة لا يعالج خطأ الولد المشاغب المشاكس المتمرد، ما يصح. بل بعض الآباء الآن يقول، يكتب وصية: حرمان الولد الفلاني من الميراث. هذه غير معمولة من الناحية الشرعية، غير معمول بها شرعا. يعني يكتب يقول: حرمت ابني فلان من الميراث. شرعا ما يعمل به، لكن ما تدري، يعني اترك الأمور على ما هي عليه. كثير من الأولاد العاقين المقصرين مع آبائهم بعد الوفاة ندموا ندما جعلهم أفضل من البارين في الحياة، لأنه بدأ يكفر، وصدق الله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والمقصود بأن من بر الأولاد العدل بينهم، سواء في المشاعر، في الهبات، في أشياء كثيرة، هذا من بر الأولاد. نعم.
قال: باب بر الأب لولده. قال: حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق.
نعم، هذا أثر ابن عمر رضي الله عنه، وهو أيضا منتقد من جهة الإسناد، وذلك لأن فيه عبيد الله بن الوليد ضعفه أهل العلم، لكن المعنى صحيح. يقول ابن عمر: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. الولد له حق، وذكرنا هذا قبل قليل، والحقوق قلنا تبدأ من قبل الزواج، قبل أن يقترن الزوج بزوجته هناك حقوق تبدأ من قبل الاقتران، وذكرنا شيء من هذا. نعم.
قال: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال: وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال: وعن عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
نعم. قال: باب، قال رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم، باب من لا يرحم لا يرحم. ذكرت معنى هذا قبل قليل، وقلت بأن مفهوم هذا الحديث أن من يرحم يرحمه الله عز وجل، ولذلك خلق الرحمة خلق عظيم، الله جل وعلا من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وبالنسبة لهذه الأحاديث من لا يرحم لا يرحم لها سبب، وهو ما ذكرته قبل قليل من قصة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام التي طلبته لأن يحضر ابنها وهو يحتضر، ولما بكى قال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، من لا يرحم لا يرحم. ولكن هذه قاعدة شرعية، من لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم يرحم. ولذلك لا بد للمسلم أن يتخلق بخلق الرحمة، وخلق الرحمة لا يتوقف على مسألة واحدة، كما أنك ترحم أولادك ترحم زوجتك، والزوجة ترحم زوجها، ترحم جارك، ترحم الخادم اللي عندك أو الخادم التي عندك، ترحم العامل في مصنعك أو في شركتك أو في مؤسستك، ترحم الناس جميعا، ترحم الناس جميعا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل بالرحمة، تعامل بالرحمة. ولذلك من أراد أن يرحمه الله فليرحم خلق الله عز وجل، ولا يتوقف الأمر على ماذا؟ على الآدميين، بل يتجاوز إلى جنس الحيوان، يتجاوز إلى بل حتى غير المسلم. يجب على المسلم أن يرحم غير المسلم، ومن رحمتك لغير المسلم أن تدعو له بالهداية وأن تحرص على هدايته. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تأثره بموت بعض المشركين كادت كبده أن تتفتت، يقول جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قل جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. لماذا؟ حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته. وقصته مع عمها أبي طالب معروفة، ولما افتقد غلاما يهوديا كان يخدمه قالوا يحتضر، فذهب إليه قال ذهب فطرق الباب ودخل ودعاه إلى أن يشهد الشهادتين، فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذن والده، فأثرت هذه الزيارة في قلب اليهودي فقال أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لفظ أنفاسه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، رحمة. ولما رأى بعض السلف قوما من أهل الذمة وقوفا في الشمس غضب ورفع الأمر إلى ولي الأمر ووعظه وذكره برحمة هؤلاء، لا يجوز تعذيب خلق الله ولا يجوز إيذائهم. لذلك الرحمة ليس لها حدود، فيجب على المسلم أن يكون رحيما. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا هذه الحديث مرت معنا، حديث الأعراب اللي يقول تقبلون صبيانكم. عمر بن الخطاب استعمل رجلا، يعني ولى رجلا ولاية وظيفة، فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، هذا العامل يقول إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، وجاء في لفظ أن عمر عزله وقال كيف آمنك على الناس وأنت لا ترحم أقرب الناس إليك، هذا معنى كلام عمر، عزله، قال الذي لا يرحم أولاده كيف يرحم بقية الناس وهو لا يقبل أولاده، يقول أنا ما أقبل أولادي لي كذا وكذا من الولد. ولذلك عزله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. المقصود بأن المسلم يجب عليه أن يكون رحيما وأن تكون الرحمة حاضرة، ولا يعني أن الإنسان يستعمل الرحمة في مواطن الشدة مثلا، هذا غير صحيح، لا، الرحمة لها مجالاتها. وأيضا ينتبه ما يستعمل الرحمة في مقام الحزم أو الشدة، يتنبه الواحد، لأن هذا يكون تفسير للنصوص تفسير مغلوط وينعكس الأمر عليه. نكمل الباب الأخير في باب الرحمة، لأن المجلس القادم إن شاء الله سنبدأ بذكر أحكام الجار. نعم.
قال باب الرحمة 100 قال باب الرحمة 100 جزء. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرحمة 100 جزء. الرحمة في نصوص القرآن والسنة على نوعين. النوع الأول صفة لله عز وجل، صفة لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى على قاعدة أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبتها لله عز وجل كما جاءت في القرآن وكما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون التعرض إلى الكيفية، لكن نؤمن بأن لها معنى، نؤمن بأن لها معنى. ورحمة الله عز وجل لها آثار، آثار عظيمة. فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة ربك، هذا كله من آثار رحمة الله عز وجل. النوع الثاني الرحمة التي هي المخلوقة، خلقها الله عز وجل، وهي المقصودة بهذه في هذا الحديث. خلق الله الرحمة، جعل الله يعني صير الرحمة 100 جزء، صير الرحمة 100 جزء. قال فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولذلك الله جل وعلا حينما خلق الرحمة جعلها 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا، وهذا الجزء هو اللي يتراحم به الخلق جميعا، يتراحم به الخلق جميعا. ومن جملة الخلق الحيوانات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة هذه التي هي جزء واحد الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب، خشية أن تصيب. وهذا الحديث لا شك بأنه بشارة لأهل الإسلام، فالله جل وعلا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، ولذلك رحمته وسعت كل شيء. ويوم القيامة ادخر الله جل وعلا 99 جزءا من هذه الرحمة. بل جاء في عند مسلم من حديث سلمان أن هذه الرحمة التي أنزلها الله في الأرض تلحق بالتسعة والتسعين حتى تكمل 100، ولذلك هذه الرحمة يوم القيامة تكون 100 جزء كما خلقها الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله، ولذلك واجب على الإنسان أن يتخلق بخلق الرحمة. ومن الناس من جبل على الرحمة ووهبه الله عز وجل الرحمة، ومن الناس من يكتسب الرحمة كخلق من الأخلاق، يكتسب الرحمة، وذلك بأولا معرفة بأن الله تعالى أو بالعلم بأن الله تعالى أحب خلق الرحمة ودعا إليه، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب خلق الرحمة ودعا إليه. ثانيا أن يعلم بأن الراحمون يرحمهم الله، وأن من لا يرحم لا يرحم، وهذا أمر حقيقة يكفي أو كافي في دفع الإنسان إلى التخلق بخلق الرحمة. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أمر آخر أن الرحمة أيضا سبب من أسباب كثير من الأخلاق التي تجذبها الرحمة، يعني يكتسب بعض الأخلاق إذا تخلق بخلق الرحمة. ومن المهم جدا أن الإنسان يتخلق بهذا الخلق وينزع إليه. صلى الله تعالى نجعلنا وإياكم من أهل الرحمة. وعدتكم في المجلس السابق بأنني سأبدأ بذكر بعض يعني القواعد والمسائل فيما يتعلق ب يعني التوجيهات لطلبة العلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى عليكم فضل العلم وفضل العلماء، وسبق أن لنا دورة قبل أسابيع في هذا الأمر، ولذلك أعتقد بأن إعادة الكلام فيها إنما هو من قبيل التكرار. وأنتم ولله الحمد طلبة علم، أتيتم من جهات شتى تطلبون العلم، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من أهم ما ينبغي أن أذكر به نفسي أولا وأنتم ثانيا الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص في طلب العلم أمر مهم، ذلك أن العلم عبادة، طلب العلم عبادة، والعبادة حتى تقبل لا بد فيها من الإخلاص، وأيضا المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنصوص القرآنية في الأمر بالإخلاص كثيرة جدا، ولذلك الإخلاص يأتي التعبير عنه بالإرادة، ويأتي التعبير عنه بالابتغاء، ويأتي بتعبيرات متعددة وكلها تشير إلى أن المعنى الإخلاص. وإن كان بعض العلم إذا جمعها يرى بأن بينها تفاوتا من حيث المعنى، فيجعلون الإخلاص أخص من النية العامة. النية العامة الإخلاص هو الأخص، والمقصود به الطاعة، لأن النية قد تكون يعني باطلة إذا نوى غير الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فكثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، في لفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث أحد أعمدة الدين، أو أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام، هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا هناك أحاديث كثيرة مذكورة في مسألة النية، وأن النية والإخلاص في العمل أمر مهم، أمر مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، كانوا معكم بالنية، فرب نية بلغت بصاحبها ما لم يبلغه العمل، ما لم يبلغه العمل، ورب عمل صالح ها يذهب بسبب فساد النية، بسبب فساد النية وخبث الطوية، هذا كله يذهب. فالمنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بنوا مسجدا عظيما، لكن لما كان هذا المسجد يفتقر إلى الإخلاص أصبح مزبلة. ولذلك الله جل وعلا أخبر نبيه عن مسجد الضرار، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه ينسفونه نسفا ويهدمونه. لماذا؟ لأنه إنما بني بغير إخلاص، وإنما إرصادا لمن حارب الله ورسوله. وهؤلاء الأشخاص الذين بقوا في المدينة يذرفون الدمع لعدم قدرتهم على السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، أثابهم الله وكتب لهم الأجر وهم في المدينة، لم يتحركوا بسبب النية. ولذلك النية الصالحة تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه كثير من العمل، وهذا يدعونا إلى أن نعالج النية، وأن نراقب الطوية، وأن ننتبه، لأن للشيطان أخذات، ربما يأتي على غفلة وغرة فيصرف الإنسان عن الطاعة والعبادة. ومما يكون فيها مسألة طلب العلم، خطورة فقد النية في طلب العلم، ما جاء في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم يؤتى به يوم القيامة أو قارئ يؤتى به يوم القيامة، فيقال له ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. سبب ذلك النية، النية هو نوى الدنيا بعمل الآخر، نوى الدنيا بعمل الآخر، نوى طلب العلم وحفظ القرآن حتى يقال فلان شيخ وفلان طالب علم وفلان قارئ صوته جميل وفلان ما شاء الله كذا وكذا، هو وهذا من الذي يطلع عليه؟ الله سبحانه وتعالى، لأن ما ما ما, ما في أحد يقول أنا مرائي، هذا النية عمل قلبي، النية من أعمال القلوب، لذلك الإنسان يلتفت إلى نيته وطويته وسره وقلبه وباطنه ويحذر وينتبه. فلقد كان سفيان الثوري وهو من هو يجاهد نيته ويقول تتقلب علي، يقول نيتي تتقلب علي، فأن يجاهدون نياته يقول ماذا أردنا بهذا العمل، ماذا أردنا، فينتبه الإنسان ويحرص على أن تكون نيته لله عز وجل، رزقنا الله وإياكم الإخلاص. الأمر الثاني بالنسبة لطالب العلم، ينبغي له إدامة المراقبة لله عز وجل في السر والعلن، ويراقب جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، لأن الله تعالى استأمنه على ما استودعه من هذه الجوارح ومن هذه النعم، ومنحه سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي يطلب بها العلم من السمع والبصر واللسان والأطراف، فيكون دائما مراقبا لنفسه لسره ولظاهره لسره ولعلانيته ولقلبه ولقالبه لجميع حركاته وسكناته، يكون مراقب، يقول ماذا قبل أن يقدم على العمل، ينظر في الأمر الذي يريد الإقدام عليه، هل هو مشروع أم ممنوع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الجوارح هذه أمانة، إياك وخيانتها، إياك وخيانتها. ويقول جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الشافعي رحمة الله عليه كثيرا ما كان يقول ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. طلب العلم مراد لنفسه ولا لغيره؟ مراد لغيره. تطلب العلم حتى ترفع الجهل عن نفسك، تطلب العلم حتى تعمل بهذا العلم، فليست القضية تطلب علم هكذا للحفظ والتفاخر، لا، وإنما للعمل، للعمل. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لذلك العلم مقصود به العمل، أن تعمل وأن تراقب نفسك وأن تلتزم ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب يقول تعلموا العلم وتعلموا السكينة والوقار. طالب العلم إن لم يكن عليه سكينة ووقار فلماذا طلب العلم؟ هل طلب العلم ليكون طائشا؟ هل طلب العلم لأن يكون عجلا؟ هل طلب العلم لأن يكون هكذا يتفاخر به؟ لا، إنما طلب العلم لتكون عليه السكينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكل من وجد في نفسه طيش وعجلة وتسرع أن يراجع نفسه. كان بعض السلف يقول حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف على ما أشهر عليه. احترس من نفسه، لأن النفس هذه مثل الدابة المنفلتة، إن لم تخطمها بخطام الإخلاص والتواضع السكينة أهلكتك أهلكتك. هذه بعض القواعد في هذه المسألة، وإن شاء الله التتمة في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ونلتقي بعد الصلاة بحول الله.